مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قررنا من خلال ما ورد من نصوص شرعية كثيرة بربط أرجو الله أن يكون محكما على وفق قواعد الاستدلال عند العلماء المعتبرين، أن الخير كله في أمرين: العلم النافع والعمل الصالح، وأن الشر كله نابع من أمرين: شهوة محرمة وشبهة مضلة. وكلما وجد الاندماج بين الشبهة والشهوة، وكذلك وجد الاندماج بين التزكية والعلم، حصل الإنسان ذلك المقدار سواء كان من الخير أو من الشر. وذكرنا قول الله تعالى في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا ومعنى يعبدون عند المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلا ليعرفون، أو العبادة الاسم الجامع من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وهي بمعنى العبادة المقبولة التي تتحقق فيها شرطان العبادة: الإخلاص لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل عبادة مردودة على صاحبها ما لم يتحقق فيها الإخلاص وما لم يتحقق فيها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس خاضعا تحت أمرنا وتحت شرعنا، فهو رد على صاحبه، فهو رد أي رد على صاحبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا، حتى يكون خالصا وحتى يكون صالحا، حتى يكون خالصا فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سمعنا اليوم من سورة الفرقان في آخرها قول الله عز وجل: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فخلق الله الإنسان ليتعلم ويتزكى، وخلق الله الزمان ليقع في هذا الزمان العلم والتسليم. قال الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. سنة الله تعالى جعل الليل يخلف النهار، وجعل النهار يخلف الليل، وهذا تقليب الزمان ما بين الليل والنهار. يا ربنا، يا ربنا، لماذا جعلت الليل والنهار خلفة؟ قال: لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يتعلم، لمن أراد أن يتدبر، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كما في صحيح مسلم: كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، تتشقق القدمين من شدة القيام. فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لماذا هذه العبادة الطويلة التي تتفطر فيها قدماك؟ ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن لماذا يصنع النبي هذا طول الصلاة؟ نحن لماذا نقوم رمضان؟ شكر لله على النعم، شكر لله على نعمة الصيام، فالله أكرمنا بالقيام، شكر لله على النعمة. فيا من أتاك الله جاها أو مالا أو ولدا أو علما أو أي نعمة أو علم أو أو الصحة، فهذه النعمات تحتاج منك لشكر، وشكر نعمة الله تعالى إنما تكون بالعبادة. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا أن تعمل أن تشكر، تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، اعملوا آل داود شكرا. فهذا الزمان خلقه الله، وخلقه الله على هذا النحو، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، حتى تتحقق المهمة التي خلق العبد من أجلها، والتي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يحصل التزكية وحتى يحصل العلم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا الزمان والإنسان خلقا من أجل أن يتحقق لله جل في علاه التذكر والتبصر والتفكر، والتفكر مع العلم ومع التدبر، وإذا عاد كل منهما على الآخر تولد تعظيم لله جل في علاه. ولذا العبد الصالح في وقت الفتن يعتزلها ويعتزل أسبابها، وفي وقت الصحة والعافية ومن باب أولى في وقت الفتن يمتاز بخلوة له ساعة يخلو بها بربه. وأحسن الساعات في الخلوة بالرب عز وجل ما بعد الفجر، تجلس بعد الفجر تتفكر تتدبر، ويعيد ويعود التفكر على التدبر والتدبر على التفكر حتى يقع الإخبات لله جل في علاه، وحتى تبقى آيات الله تعالى حاضرة عندك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. حتى تستحضر أن الله شهيد على كل شيء. الله جل في علاه في آياته، في آياته من خلال تدبرك، الله لا يغيب عن العبد المؤمن، لا ينسى، يذكره في كل آية، في كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اليوم المسلمون للأسف قصروا في الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها، وأن صحيح سليم لا تشعر بشيء، لكن المريض يشعر بقيمة الصحة. ولذا قال الأطباء، قالوا: الصحة تاج على رؤوس المرضى. وأنا السعير منهم عبارة عن أقول: الأمن تاج على رأس المجتمع الذي فقد الأمن. الناس وهم يعيشون في أمن لا يشعرون بقيمة الأمن، لكن إذا فقدوا الأمن، يعني من أراد يعرف النعمة التي تعيشها بلادنا ولله الحمد المنة، فلينظر ماذا جرى في العراق، وينظر ماذا جرى في سوريا وفي سائر البلاد، تعرف نعمة الله عز وجل. فالنعمة بالنسبة للمجتمعات كالصحة بالنسبة للأفراد. نعمة الأمن للمجتمع كنعمة الصحة للأفراد. فالبدن الذي لا صحة فيه لا يعمل. العمل الذي يأتي بثماره، العمل الجاد، العمل المتتابع. وكذلك المجتمع الذي لا أمن فيه لا يكون المجتمع فاعلا، كالإنسان المريض تماما. وكذلك لا يعرف بقيمة الفراغ إلا من كان مشغولا بالخير، من ازدحمت عليه ضروب الخير وألوانه وتنازعت وقته وتزاحمت عليه وكثرت هذا الذي يعرف قيمة الوقت، هذا الذي يعرف قيمة الفراغ. والإنسان فارغ هو في نعمة لا يعلم بها إلا الله، ولكن متى يشعر هذه النعمة؟ هذه النعمة منسية. متى يشعر هذه النعمة؟
ينشغل.
لما ينشغل. كان جمال الدين القاسم رحمه الله من علماء دمشق، مات قريبا، مات من نحو 100 سنة، والعلماء أكثر الناس حرصا على القاسم، العلماء أكثر الناس حرصا على القاسم، فكان مشغولا في العلم الشرعي وتعليمه، وكان دائما العالم دائما يعني يلاحق الوقت، وكذلك العابد، أكثر الناس حرصا على الوقت العابد والعالم، غير العالم غير العابد يعني لا تسأل عن وقته، يعني يضيع الأوقات. بل بعض الناس نسأل الله العافية يقتل نفسه، يبحث عما يضيع فيه وقته. علماء المنطق لما يعرفون الإنسان، وهو تعريف غير حضاري، تعريف ليس بحسن، يقولون عن الإنسان حيوان ناطق، يعني يمتاز الإنسان عن الحيوان بأنه ينطق والحيوان لا ينطق، فهذه الميزة. أما علماؤنا السابقون وعلى رأسهم الإمام الزاهد الفقيه العالم المجاهد الخاشع والله المبارك رحمه الله تعالى، كان يقول ابن آدم إنما أنت ساعات، فإذا مضى يوم مات بعضك، إذا مضى يوم مات بعضك. أنت عبارة عن إيش؟ الإنسان أحسن تعريف، أحسن تعريف حضاري للإنسان، الإنسان عبارة عن إيش؟
وقت،
ساعات، ساعات زمن، إنسان زمن. فإذا مضى يوم، اليوم الذي يمضي لا يعود، اليوم الذي يمضي لا يعود، فإذا مضى يوم مات بعضك، اليوم أخذ منك قليل وغدا قليل وبعد غد قليل، وأنت مثل الرزنامة كل يوم يقوم بشي ورقة، وأخيرا
لن يبقى
ما في ورقة، خلاص خلاص رحم الله فلانا، رحم الله فلانا. وإذا أردت يعني أن تعلم حالك بعد الموت تنظر إلى من سبقك من الأموات، يحزن عليك يا مسكين يومين ثلاث أسبوع أسبوعين والناس ينسوك، من كنت من كنت، الناس ينسوك وبنشغلوا حالهم وبنشغلوا يبقوا. فأنت تدخر لوقتك، تدخر لوقتك واحرص على وقتك. النعمتان مغبون، شو يعني مغبون؟ يعني شيء عظيم، شيء عظيم تبيعه شيء قليل. يعني واحد تاجر عنده سيارة ثمنها 5000 دينار، باعها 4000 دينار أو 2000 دينار أو 1000 دينار، نقول هذه صفقة فيها غبن، غبن التاجر، باع شيء له قيمة عالية بقيمة دامة، قيمة نازلة، هذا هو الغبن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما مين؟
كثير من الناس،
كثير من الناس. يعني إحنا موجودين كثير منا منهم، إحنا موجودين كثير منا منهم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لم أرى أحدا أزهد في الوقت من نراك، حتى الكفار حريصين على أوقاتهم من أجل دنياهم، يعني من أجل الإنجاز، من أجل الدنيا. أما نحن فلسنا حريصين على الوقت، لا في دين ولا في دنيا. تعرفوا إحنا متى حريصين على الوقت؟ لما الإمام يطول، لما الإمام يطول، طولت فيه يا شيخ، وحريصين إحنا على الوقت صراحة، نحرص الوقت. الإمام زاد في الركعتين 3-4 دقائق، هذه 4-3 دقائق تصبح بالنسبة لي تكون نريد أن نهدرها. وجزا الله خير حولها على يعني على رصيد حسناتنا عند الله، فإحنا استثقلنا هذا الأمر، فنريد أن نهدرها كما نهدر سائر الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلم يحتاج إلى حرص على الوقت، لذا قالوا قديما ينبغي لطالب العلم أن يكون أن يسرع في أكله وأن يسرع في مشيه. طالب العلم ينبغي أن يكون بخيلا بالوقت، فطالب العلم إذا لم يبخل بوقته لا يفلح أبدا. إذا رأي طالب العلم يلهو كما يلهو الناس ويذهب ويجيء كما يفعل سائر الناس، اكتب على قفاه لا يفلح، هذا ما بقى طالب علم، هذا راح يصير عام وعام واحد من الناس. طالب العلم لا يفلح إلا إذا كنت رأيته بخيلا ضنينا مسيكا بوقته، حريص على وقته عرقا شديدا. وضرب لنا أسلافنا وعلماؤنا السابقون والناحقون وهكذا إلى يوم الدين ضربوا لنا أمثلة عجيبة جدا. بدأت بجمال الدين القاسم الدمشقي. كان جمال الدين الدمشقي لما يمشي في أزقة دمشق يجد الناس على المقاهي جلسين على المقاهي كعادة الناس الآن يجلسون على المقاهي، ويوقف يتأمل يقول يا ليت الوقت يباع فأشتريه منهم، يا ليت الوقت يباع فأشتري هذا الوقت من هؤلاء الجلسين على المقاهي بضيعوا وقت، فلو يعني يقبلون أن يبيعوني وقتهم لاشتريت وقتهم. والله العظيم بالله الذي لا إله إلا هو إن الوقت أنفس من المال. يقول الحسن البصري لقد أدركت أقوالا، والحسن تابعي صغير يعني أدرك التابعين الكبار، ويعني لعله أدرك ولم يسمع من الصحابة إلا من عدد قليل، سمع من سمرة بن جندب حديث العقيقة حسن البصري ولم يسمع من جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري لقد أدركت أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. أن هو أحرص العاقل أحرص على وقته وبعد نار الدرام
أحرص على وقته.
طيب الشرع يقول، الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال علماؤنا الإنسان اللي بيبذر اللي بيضيع أمواله هذا سفيه، وحكم السفيه أن يحجر عليه، يعني يحط عليه ولي أو وصي، وبنعطيه مصروفه من خلال الولي أو الوصي بمقدار حاجته حتى ما يضيع ماله. والله إن الذي يضيع وقته أسفه من الذي يضيع ماله، لأن المال إن ضاع يعود، وأما الوقت إن ضاع
لا يعود.
الوقت المشاء لا يمكن أن يعود، الوقت المشاء لا يمكن أن يعود. والإنسان الذي سيستحضر أنه سيموت يكون عنده مشروع بقاء، مشروع أن يبقى له ذكر، واجعل لي لسان ذكر في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم كما في الشعراء. فالشاهد الإنسان الذي يموت يريد أن يبقى له ذكرا، إن مات أن تبقى وراءه حسنات، أن تبقى وراءه صدقات جارية. وألزم شيء وأهم شيء في هذا العلم. قال عبد الله المبارك ليش دائما في عزلة ولا تجالسنا ولا تخالطنا؟ كان يقول أترك مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأجلس معكم؟ اللي بيجلس في العلم في الكتب وتعلم هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما جالس مع الصحابة. والعاقل يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير، يستبدل الجلوس مع البشر وعلم أحوال البشر الآن مع الذي هو خير، مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين. وكانوا يقولون له إلى متى تبحث وإلى متى تتعلم؟ قال لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد، لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. وكان يقول اسمع عاد وضع نفسك مكانك، كان يقول لو لم يبق لي من عمري إلا ساعة إيش تعمل؟ لو أنت علمت ما لم يبق لك من عمرك إلا ساعة إيش تعمل في الساعة الباقية قبل الموت؟ كان يقول لو لم يبق لي من عمري إلا ساعة ما صنعت شيئا إلا أن أجلس وأعلم الناس، أجلس وأعلم الناس. طب ليش أجلس وأعلم الناس؟ لأن هذا مشروع بقاء، هذا مشروع بقاء حسنات إلى يوم الدين. تعبد ربي جل في علا، عبادتك لربك نور أنت فيه، فمثلا انقطعت العبادة انقطع ذلك النور عنك. أما في العلم نور تبقي الناس فيه إلى يوم الدين. وإذا كان الحاضرون حريصين فيبلغون الخير إلى أولادهم وإلى من لهم ولاية عليهم وإلى من يحبون من الأصحاب والجيران، فهذا الخير يكون باقيا إلى يوم الدين. أنا أقول عن نفسي، أنا شعوري، أنا أقول عن نفسي أنا إن حملت القلم أقول وأنا حامل القلم لا أموت، فأنا بعد موتي قربي من موتي لما أترك القلم. إذا وضعت القلم عن جنب أنا الآن ببدأ أعد أني سأموت، وأنا حامل القلم لا أشعر أني سأموت، لأن الذي أكتبه بالنسبة إلي مشروع بقائي، يعني هو باق بعدي بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول وبما نكتب وبما نعلم وبما ندرس، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا في صحيفة أعمالنا. فالعبد ينبغي أن يستشعر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندنا عالم اسمه ابن عقيل كان من علماء الحنابل، ألف أعظم كتاب في الإسلام سموه كتاب الفنون، وهذا كتاب مفقود، بقيت منه قطعة يسيرة في المكتبة الوطنية بباريس، حققها واحد مقدسي نصراني اسمه جورج المقدسي، ومنشورة في مجلدتين القطعة المتبقية. والكتاب يقول الإمام بن رجب الحنبلي يقول: رأيت منه 400 ونيفا، يعني لو طبع الكتاب يكون حوالي 1000 مجلدة، لو طبع الكتاب الآن لو وجدناه كاملا، وقد قيل أنه موجود كاملا في تركيا، ولكني يعني أرى أن هذه المعلومة تحتاج إلى مزيد تثبت. الخلاصة، هذا ابن عقيل كان ما يعرف له وقتا أبدا ضائعا، كان يكتب فلما يتعب يستلقي على ظهره ويجمع عقله. سبحان الله، العقل مهما شغلته أذكى البشر إذا شغل عقله ما بشكل إلا جزء يسير منه. وكذلك العابد، الإنسان يسبق بأن لا يكون غافلا، بأن يستفيد من وقته في تحريك لسانه. وكل عضلة من عضلات البدن تتعب إلا عضلة اللسان، فمهما حركت اللسان لا تتعب أبدا، حركة اللسان لا تتعب أبدا، حتى تبقى ذاكرا لله جل في علاه، حتى لا تبقى غافلا، حتى تبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا ابن عقيل كان يستلقي على ظهره لما يتعب من الكتابة، وهو يستلقي شغل عقله يستحضر ماذا يكتب، حتى يجد في بدنه همة فيعود ويكتب. فلما كان يأتي وقت الطعام، وما أدرك وقت الطعام، صاروا المسلمين يتفننون في الأطعمة، صاروا يأكلوا بوق النص اليهود والكفار، وقعد الماء إلى ساعتين ثلاث وذوقون وذوقون. فلما كان وقت الطعام تذيب له زوجه الطعام في الحليب فيشربه، فقال: لماذا تأكل هكذا؟ قال: ما عندي وقت المضغ، ما عندي وقت أجلس وأمض الطعام، هذا وقت طويل أمض الطعام، هذا وقت طويل. بعض الناس لم يحسب جلكم الله وقته في الطعام، وبعدين وكلما كثر الطعام كثر النوم، كثر الحمام والذهاب للحمام مع النوم يطلع من عمره أكثر من نصف يوم. عيد حساباتك في وقتك، عيد حساباتك اليوم النهار 24 ساعة، شوف نومك وطعامك وشرابك ومكرك في الحمام. شوف قال. طب الشيء اللي يبقى هذا اللي بسميه أنا بسميه لحم مجروم، لحم خالص بدون عظم، أنا بسميه لحم خالص بدون عظم. ماذا اللحم الخالص بدون عظم؟ لما نجي من النوم نشيل الطعام والشراب شو بظل من 24 ساعة؟ طب هذه اللي بظل، شو أنت مستفيد منه في دينك أو دنياك؟ ماذا استفدت من الباقي في دينك أو دنياك؟ أقول لأحبائي وأخواني دائما: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى حرصه على وقته، فالذي لا يحرص على وقته ليس بعاقل. إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته، فمن كان حريصا على وقته في دين أو دنيا، في دين أو دنيا هو العاقل. بعض الناس يشكل فقر ومضيع وقته، لو يحسن استثمار الوقت ما يكون فقيرا. بعض إخواننا بيحدثني بيقول: تزوجت امرأة صينية، قال والله بعد فترة جبت على عمي، وجيت جلست مع زوجتي، وأنا ساكن أنا وأخوي جانب بعض، دائما زوجتي زوجت أخوي مع بعض، عاشت معهم 3-4 أيام. طبعا امرأة صينية لا تكون عاملة، ما تستفيد من وقتها تكون عاملة، مش ممكن، ولغتها بالعربية يعني ضعيفة. ف فقال تقول لي زوجتي الصينية تقول لي إيش أنت العرب نسوان أكل شرب بوم أكل شرب بوم ما في عمل ما في عمل النسوان إلا أكل شرب بوم فقط وين بقي ترى المرأة للأسف للأسف أن نقول إنه كم الشعب الصيني كم عدده كم شعب منتج شعب منتج منتج عاقل الذي يعمل ومنتج عاقل عاقل الذي يعمل والله موفقه يعني يستفيد من وقته في أمر يعود عليه بنفع في دين أو دنيا هذا هو العاقل فأنا دائما أقول لإخواني وأحبائي إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته وإذا أنت قلت عن رجل عاقل يضيع وقته أنت مجنون أنت أجن منه إذا قلت عن رجل يضيع وقته وتقول عنه وتقول عنه وعاقل أنت أجن من هذا الإنسان وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه ما تغرك لهيته ولا تغرك صلاته ولا يغرك صيامه إذا أردت أن تعرف دين الرجل كيف تعرف دين الرجل؟
لساني.
من لسانه إذا رأيت الرجل يعني يغتاب وينم ويتكلم بالظنون ومشغول بعيوب الناس هذا لا دين عنده ليش ما عنده دين؟ إنه ما عنده مراقبة لله إن أنت لما تتكلم التقي يشعرك وهو يتكلم يشعرك في مواقفه من الأحداث والأشخاص أن الله يطلع عليه وبالتالي يخاف إذا كان عمر الخطاب يقول كما في سورة أبي داود كان يقول المؤمن لا يشفي غيره المؤمن إذا حصل بينه وبين آخر شيء إذا مؤمن يتقي الله ويشعر أن الله يراقبه ما يستطيع الشغل لا يستطيع أن يشفي غيره ممن
ظلمه
من خصمه من عدوه ما يستطيع يشفي غيره لماذا؟ لأنه رابط لسانه لسانه مربوط ما يستطيع يطلق لسانه لسانه مربوط لا يستطيع أن يطلق لسانه في الناس لا يشفي غيره مؤمن لا يستطيع أن يشفي غيره فإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس علماء رحمه الله تعالى ضربوا لنا أمثلة عجيبة في الوقت ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي واعظ الدنيا لم تعرف البشرية في تاريخها من كان يجتمع عنده ويجلس في حلقاته إذا وعظ كان إذا وعظ في مسجد بغداد الكبير تمتلئ الأسواق والشوارع من الناس وكان رجلا موفقا وأستمع على يديه عشرات الألوف من النصارى واليهود وتابع على يديه عشرات الألوف وكان رجلا موفقا رحمه الله تعالى يقول فدبرت وقتي قال فوجدت وقتي إما في عبادة وإما في تصنيف كتابة وإما في تعليم الناس قال إلا أني وجدت أن لي بعض الأقارب البطالين ما منا وأحد وله أقارب بعض الأقارب ما هو مساعد بطال يعني بطال يعني وقته مهدور لا يملأ وقته بالخير قال وجدت لي بعض الأقارب البطالين يأتونني بين الحين والحين فيضيع شيء من وقته هذول البطلين كل ما جاءوا أخذوا شوية من الوقت لي ولأنا ما أعرف لي وقتا ضائعا قال فنظرت فرأيت أن جزءا من وقتي يضيع في بري الأقلام اللي بكتب فيها بألف فيها يضيع في بري الأقلام وقطع الكاغد قطع الورق الورق قديما ما كان يأتي بهذا الحجم كان يقطع فلما كان يألف كان يبر الأقلام ويقطع الورق قال فتركت ويقول فتركت بري الأقلام وقطع الكاغد إلى مجيئهم فلما أصبحوا يأتوني فكنت أنشغل ببري الأقلام وقطع الورق الوقت أنا رايح فادخرت هذا الوقت الرايح ادخرته ليش لمجيء هؤلاء الضيوف يعني شوف على ماذا هو حريص
وقتي.
على ايش هو حريص؟
على الوقت
حريص على الوقت حريص على الوقت حريص على بري الاقلام وقطع الكلام فالانسان يعني طالب العلم والعابد والمقبل على الآخرة يعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا رزقك الله تعالى صحة ورزقك الله فراغا فلا تبع هاتين النعمتين العظيمتين، لا تغبن فيهما، لا تجعل هاتين النعمتين تمضيان بلا أن يعني تستفيد منهما. واستفد منهما في دين أو دنيا، استفد منهما في دين أو دنيا، وعلى أقل الأحوال بذكر الله عز وجل لا تكون غافلا. فالفرق بين الولي الصالح الذي يحبه الله ويرضاه وغيره أن هذا ذاكر وهذا غافل، هذا ذاكر وهذا غافل، وإلا وقته يمضي، الوقت يمضي، هذا وقته يمضي وهذا وقته يمضي، لكن هذا يمضي في الخيرات وهذا يمضي في الغفلات. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. جاء عبد الله بن بشر وكان صحابيا صغيرا أدرك الإسلام في أواخره، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تعددت علي، أنا أدركت الإسلام وفي شرائع كثيرة وفي عمل خير كثير وتعددت علي وأنا وقعت في حيرة، إيش أعمل؟ غيري أدرك شعائر الإسلام شعيرة شعيرة، فكان يفعلها ثم ينتقل إلى التي بعدها من السابقين الأولين. فقال أبو الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء أنا أتمسك به، أتمسك به بقوة، أخبرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فوصاه بأن يبقى اللسان شغال، يبقى اللسان شغال، تستفيد من الوقت. طب تخيل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. والله مشروع، مشروع. يطلع من المسجد للبيت يكون مرة واحدة ذاكر، ما تكون غافل. ولما توصل بيتك من المسجد انظر ماذا لك من الخيرات، اجعل قطع مسافاتك بتحسبها بالتسبيحات. لما كانوا يتناوبون على ركوب الدواب في أسفارهم وغزواتهم، كيف كانوا يتناوبون؟ يقرأ 100 آية وينزل، يركب الثاني فيقرأ 100 آية وينزل، يعني مش فوقات، عدد آيات، عدد آيات، يعني بدل ما يضيع الوقت هو يركب الوقت، فيصبح الوقت مطية له وهو الذي يستفيد من الوقت. فأنت لو خرجت من بيتك إلى من المسجد للبيت أو العكس من البيت للمسجد، اجعلها لك ذكر دائم، اجعل عبارات معينة ومرات معينة، وقيس، قيس إن والله أنا بستطيع من البيت للمسجد أفعل مثلا تسبيحات كذا، الاستغفار كذا، والصلاة على النبي كذا صلى الله عليه وسلم، وخلاص هذا يصير عندك قاعدة، تعيش وتموت ما تعرف كم مرة بتسبح من دارك للدار ومن المسجد للمسجد. والله انك غافل، والله انك تفيه، والله انك تضيع وقتك احسن من المال، والله انك يعني تقتل نفسك وانت لا تشعر، تقتل نفسك وانت لا تشعر. ينبغي ان تكون يعني حريصا، ينبغي ان تستحضر نعمتان مغبون، ما تكون مغبونا في نعمه الصحه، ما تكون مغبونا وفي نعمه الوقت، لا تكون مغبونا، كن حريصا اشد الحرص على وقتك. وبالتالي الإنسان إذا أراد أن يملأ وقته، أحسن شيء يملأ الوقت العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، علم نافع وعمل صالح. العلم النافع يحتاج إلى مع تزاحم الأوقات يصبح الإنسان يتمنى أشد الأمان أن يستفيد من وقته، يصبح أشد الأمان عند الإنسان أن يحرص على وقته ويعلم العالم والعابد يعلم قيمة الوقت وأهمية الوقت وماذا يمكن أن يستفاد من الوقت. طب انظروا مثلا، انظروا للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي مات سنة ولد سنة 150، ومات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204. يعني كم عاش الإمام الشافعي؟ 54 سنة. الإمام الشافعي حياته 54 سنة. في 54 سنة دوخ علماء الأمة، أشغل علماء الأمة الآن مشغولين بعباراته وكلماته، ويبحثون عن درره وعما قرر وعما كتب. انظر إلى كثير من أئمتنا رحمهم الله تعالى. انظر الإمام النووي، والله يعني أقول يا ترى ما هو السر بين الإمام النووي وبين الله حتى وضع الله له هذا القبر؟
الله أكبر.
لا أظن لحظة في الكرة الأرضية، لحظة واحدة، لا أقول دقيقة، أقول لحظة ثانية، لا أظن ثانية واحدة في الكرة الأرضية تمر ولا يوجد للإمام النووي ذكر فيه وله في سجل حسناته له ثواب وأجر، لأن كل كتبه سبحان الله تدرس ووضع الله لها القبول. أقرأ من قريب، أكبر عدد، أكبر مبيعات الكتب في فرنسا العام الماضي ترجمة كتاب الإمام النووي 40 النووي. ما يمر لحظة إلا وطالب يقرأ يا من رياض الصالحين، يا من شرط صحيح مسلم، لنا من فضل الله سنوات ندرس شرط صحيح مسلم. فكل الوقت والله تعالى أعلم ما يمضي وقت إلا وهو يذكر بخير والحسنات جارية في صحيفته.
كم عمره؟
فما أدري سبحان الله ما الذي بينه وبين الله.
كم عمره يا شيخ؟
حتى أصبح حلو. والإمام النووي ما بلغ 40. لما مات الإمام النووي ما بلغ 40. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يغفو غفوات على كتبه، يكون بين كتبه وهو يكتب فيغفو غفوات فقط، هذا نومه. يقولون كان ينام كالعصفور، يعني غفوات، يغفو كم غفوة ويقوم ويكتب، وهو يصارع الوقت. سبحان الله تعالى مات ولم يبلغ 40، مات عن 39 عام تقريبا، مات وما بلغ 40. وكان الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يأكل المرطبات للبدن مثل الخيار والخس واللي بترطب البدن وتجعله ينام، فكان لا يأكلها. يقول هذه يعني تريح البدن وتجعله يحتاج لنوم، فأنا لا أحتاج، أنا لا أريد شيئا يعني ينومني. يعني نتعاطى حبوب، حظه تعاطى حبوب حتى ينام أكبر فترة، وإذا صام لازم ثلاث أرباع الوقت يبقى نائم، بيجي يصلي وبرجع ينام، بيجي يصلي وبرجع ينام حتى يأذن المغرب، فيمضي وقته وهو ميت، وأنه موت، أنه موت. صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. الشاهد أن الله جل في علاه خلق الزمان وجعل هذا الزمان مادة هذا الزمان لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، وهذا يؤكد أن الخير كله إنما هو في علم نافع وفي عمل صالح، إنما هو في علم نافع وعمل صالح. فالسعيد الذي يمضي وقته ويمضي أكبر وقت لا في العلم. طبعا إذا انشغلت بالعلم، العلم يستغرق يومك ونهارك، يستغرق ليلك ونهارك، يستغرق كل وقتك ويستغرق كل جهدك. أن تتعلم كتاب الله جل في علاه، ثم أن تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجلس في مجالس العلماء. ولذا كان علماؤنا رحمه الله تعالى كان الواحد منهم يسافر من بلد إلى بلد يطلب الرحلة، طلب الرحلة أن يترك بلده إلى بلد آخر، لأنه بعد ما اقتنع بعلماء بلده أخذ علوم علماء بلده، فرأى أنه بقي عنده شيء يحتاج أن يتعلم فيذهب إلى عالم آخر وهكذا. وما ضربه لنا علماؤنا رحمهم الله تعالى في الحرص على الوقت كما قلت أشبه ما يكون بالخيال. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الحرص على أن نملأ أوقاتنا بالخيرات والبركات والثمرات الزكيات، وأن نستفيد من صحتنا فيما يعود علينا بنفع في دين أو دنيا، وأن يسخرنا بأن ننفع الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا خدما لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسببا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أمين.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال. جزاك الله خير. أخ يقول: أعاني من وسواس قهري ومن أعراض الالتهاب فيه ورؤية الوضوء وعدم الخشوع في الصلاة والتثاؤب بدموع والنسيان والعزلة والاكتئاب والخمول والتحدث مع النفس والانتكاسة في طلب العلم، فماذا تنصح فضيلتك؟ أولا أسأل الله لك العافية والشفاء.
اللهم آمين.
وأسأل الله جل في علاه لا يحرمنا وأن يبعد عنا العوائق والقواطع التي تحول دون تقدمنا في الطلب، أو التي تجعلنا نرجع القهقرى وألا نتقدم في العلم. هذه مجموعة أمراض، هذه الأمراض تحتاج إلى أن تعالج مرضا مرضا. عدم الخشوع في الصلاة لها أسباب، ومن أسبابها أن تصبح الصلاة عادة، وأن تنتقل من العبادة إلى العادة. كثير من الناس يقول: يا شيخ، أول ما كنت أصلي كنت أجد قلبا لي، كنت أجد خشوعا في صلاة، ثم بعد ذلك فقدت هذا الخشوع، فلماذا فقدته؟ فأجيبك أن هذا السبب فقدانك للخشوع: أولا الله سبحانه من كرمه وفضله ومنته على عباده أن يؤلف قلبك على دينه
بليك إيمان،
فيرزقك الخشوع في أول الإقبال، هذا تأليف لقلبك، وبعدين يعانك بحالك. ثانيا أنت جئت ما تصلي، فأول لقاءات مع الله جل في علاه في أول الصلوات تشعر بالخشوع، بعدين صارت الصلاة عندك عادة. الصلاة حتى تحضر يحضر قلبك فيها يحتاج تجمع بين قلبك وعقلك، تدبر. شنو وين بتدبر؟ قلبه ولا بعقله؟ قلبك. والعقل تذكر. أنا بشبه العقل بالسي دي، فالقلب يأخذ من العقل المعلومات والقلب يشغلها، فإذا كان العقل معطوب أو القلب معطوب ما في تدبر ولا في تفكر، وبالتالي ما في خشوع. بعض الناس خلص تعود إن وقف صلى يقرأ الفاتحة وما عمره قرأ تفسير، ويقرأ في الركعة الأولى سورة ويقرأ في الركعة الثانية سورة، وبيصحى حاله ويقول السلام عليكم والسلام عليكم. أغلب الناس هكذا تعود خلص كل صلاة يقرأ، فبالتالي هذا النوع من الناس ما يشعر الخشوع. من أراد أن يشعر الخشوع ينبغي أن ينوع القراءة، وينبغي أن يبقى على صلة بكتاب الله، وأن يقرأ الجديد، وأن يقرأ في صلاته من محفوظه الجديد، يبقى العقل مستنشق. لما تقرأ أنا حافظ هذا الجديد بعد، هذا من جديد حفظي، تمام؟ فبقى عقلك حاضر، قلبك حاضر، تصلي صلاة، لما سلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صليت صلاة مش معتادة، مش عادة، أنا صليت صلاة ليست هي العادة. هذا سبب من أسباب الخشوع. من أسباب الخشوع أذكار الركوع والسجود والتسميع والتحميد، نوعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثر من شيء ركوعي وسجودي: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، مرة يقول هذا مرة هذا مرة هذا. فنوع، ما تتعود على طعام واحد. يقولون في المثل: كثرة المساف يفقد الإحساس، تأكل منسف بعد 4-5 أيام تشعر الطعم. ثاني يوم أكلنا منسف، ثالث يوم منسف بصير منسف من الطعام المملول اللي ما يمكن واحد يقبل، 3-4 مرات وراء بعض كثرة المساف يفقد الإحساس. فكثرة الأذكار، كثرة الأذكار، الأذكار هي 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 يبطل قلبك مشعورها الطعم. إذا قال لما وهذا كلام حافظ بن حجر في كتاب الأذكار في فتح الباري في المجلد 11 في كتاب الأذكار يقول: وتنوع الأذكار أثره على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. فأنت نوع الأذكار، تأمل معنى ما تقول، تخيل معي تقول سمع الله لمن حمده، ثم تحمد ربك تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، تهيئ نفسك للسجود للدعاء وأنت شاعر أنك الله يسمعك إن حمدته وأنك حمدته. الآن تهيئ نفسك أنك إيش
تدعوه،
أنك تسجد. ليش؟ لأنه أنت حدثت نفسك بقاعدة طبقها، سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، تسمع تحميد والله سمعك، الآن اسجد ودعي، اسجد واسمي وادعي واستشعر وانت بتدعي انه الله يسمع من حمده وانا حمدتك يا الله، فيكون قلبك حاضر. يعني تامل العبارات التي تقول، تقول الله اكبر، لما تقول الله اكبر، الله اكبر من شهوتك، الله اكبر من كل شيء، الله اكبر من الوسواس الذي ياتيك، استشعر بان الله اكبر من كل شيء. فاذا شعرت ان الله اكبر من كل شيء باذن الله تعالى ما يبقى عندك شيء. فتدبر، تدبر الالفاظ التي تقولها، هذا من الاشياء المعينه جدا عن يعني النجاه من مثل هذه الامراض. الاتيان مبكر للصلاه، يعني هذا الهوال الان اقطع عنها الكهرباء، بتدور لها شوي بعد قطع الكهرباء، صح؟ يعني بتدور لها كم دوره؟ كان واحده واقل او اكثر. انت لما تاتي من البيت ومن الشغل وذهنك مشغول وتقول الله اكبر، بتظل تدور شوي زي دوران المروحه، بتظل تدور. بس لما تاتي مبكر على الصلاه تهدأ نفسك، تهدأ نفسك، والدوران هذا خلاص انقطع عن الدنيا، انقطعت عن الدنيا واستقرت المروحه الان، واستقرت النفس، ولا تقول الله اكبر ونفسك مستقر. بس وانت جاي ومشغول، وأن جاي مشغول تبقى مشغول. فبالتالي من أسباب الخشوع في الصلاة، من أسباب الخشوع في الصلاة التفكير في الصلاة، من أسباب الخشوع في الصلاة تقرأ أخبار الخاشعين وتقرأ أهمية الخشوع، وأن الخشوع من أوائل ما يرفع من الأرض، من أوائل ما يرفع من الأرض الخشوع. ثم أن تسأل ربك الخشوع في الصلاة، من أسباب الخشوع أن تسأل الله جل في علاه أن يرزقك الخشوع في الصلاة وأن تعلم. ثم من أسباب الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من أعرض عن اللغو حصل خشوع في صلاته. ما هو اللغو؟ إيش اللغو؟
قول كلام
اللغو، الكلام مباح،
فضول كلام
الذي لا فائدة
سواليف.
إذا وصلت لحالة بدك تتكلم بيقول شو الفائدة من الكلام هذا؟ كلام لا فائدة منه. احمد الله أن صالح أن مؤمن. إذا وصلت لحالة تريد تتكلم بعدين تقول شو الكلام هذا؟ طب هذا الكلام أنا قلته مباح، بس أنا بعرف من حولي من يسمع، طيب افتحوا مليون موضوع سأفتح لهم باب غيبة إن قلت العبارتين، وأنا بضبط عباراتي بس راح أفتح باب غيبة لمن؟
بعدين
يسمع. في فائدة؟ ليش وقع الناس في حرام؟ اسكت. فإذا وصلت لحالة قبل ما تتكلم تتفكر فأنت مؤمن. ومن أسباب الخشوع في الصلاة قلة الكلام. إذا قالوا من قل كلامه يعني حضر قلبه. وكان بعض العلماء كالأعمش وغيره إذا تكلم كلامه يستحق أن يكتب، لأنه لا ينطق إلا بخير، فينطق إلا بخير. ومن من تكلم كثيرا يتعرض لأن يخطئ كثيرا. والإنسان الساكت لا يندم. من الذي يندم؟ الذي يتكلم. وقال كلمة كلمة خرجت من فم كالثور أجلكم الله خرج من الجحر. فالثور خرج من الجحر ما يقدر يعود،
يرجع
ما يستطيع يعود على الجحر. قال الكلمة التي تخرج من الفم كالثور الذي يخرج من الجحر، خرجت الكلمة فإنها لا تعود إلى يوم الدين. وبالتالي العاقل إذا أراد أن يخشع في الصلاة ويخشع في أحواله ويكون مع الله عز وجل يبقى قبل أن يتكلم يتفكر. قال الحسن البصري المؤمن لسانه من وراء قلبه، المؤمن لسانه من وراء قلبه، إذا أراد أن يتكلم مرة القلب اللسان وراء القلب يتفكر. فالمؤمن يتكلم ينصح يستر وينصح، والمنافق قلبه من وراء لسانه. الله يقول عن حادثة الإفك قال إذ تلقونه
بألسنتكم
بألسنتكم
أبطل عن السمع،
تسمع الكلام بإيش تسمعه؟
بلسانك،
تسمع لسانك. تلقون الكلام تلقونه تسمعه بإيش؟ بعض الناس ما بيسمع بالأذن بيسمع بلسانه. شو يعني بيسمع بلسانه؟
بوق،
يعني ولا إشي بضيع، كل اللي بيسمعه بيعيده بيكرره. ولا يكون الرجل إماما حتى يترك كثيرا مما يسمع، لا يكون الرجل إماما حتى يترك كثيرا مما يسمع. ترداك أن يقول ابن آدم، ابن آدم تفكر، الله خلق لك أذنين وخلق لك لسان، خلق لك أذنين وخلق لك لسان حتى تسمع ضعف ما تتكلم. فالمؤمن ينتقي طالب الكلام كما قال الله تعالى في الزمر وهدوا إلى طيب القول وهدوا إلى صراط الحميد. المؤمن يهدى هداية من الله، هداية من الله لأنه صالح، ولأن الله يعلم أنه أن الله أن هذا الإنسان يحب الله ويحب أوامره، فالله الذي يهدي، يهدي لإيش؟
طيب القول،
لا يتكلم إلا بالطيب. لذا قال المؤمن كالشجر، المؤمن كالشجر يرميه الناس بالحجر ويرميهم بالثمر. يعني المؤمن إذا اغتيب هو برميهم بالخير، إذا واحد اغتابه واحد طعن فيه واحد كتمه، فالمؤمن لا يحسن إلا أن يرمي الناس بالخير، يرميه الناس بالحجر ويرميهم بالشجر. وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يا ابن آدم لك لسان وأذنان لتسمع ضعفي ما تتكلم، اجعل سمعك ضعف كلامك وتأنى الكلام، مرر كلامك على قلبك، هذا من أسباب الفروق، هذا من أسباب الفروق. اجتماع الأشياء الموجودة تحتاج لعلاج، سواء علاج معنوي برقية والحرص على الأذكار ولا سيما أذكار الصباح والمساء، والحرص على أنواع معينة من الطعام منها العسل مثلا، الله يقول فيه شفاء للناس، والناس للأسف كثير من الناس يفوتوا أكل العسل. التلبينة، عائشة تقول كما في صحيح البخاري عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد تريح النفس تعطي للنفس سكينة. في بعض أنواع الطعام يعطي للنفس سكينة، فالشعور والاكتئاب والخمول تحدث مع النفس هذا كله يحتاج إلى يعني نوع طيب من الطعام وغذاء جيد للذهن للعقل وغذاء كذلك كما قلت للنفس. وأهم شيء لأخي السائل وصلى الله العافية مرة أخرى ألا يهجر القرآن، يعني القرآن هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء ورحمة المؤمن، وأما الكافر فهو عليهم عمى وفي أذانهم وقر كما قال الله عز وجل في فصلك. ثم يجاهد الإنسان نفسه بألا يسترسل، بألا يسترسل مع طبعه الضعيف. تحب العزلة لا تعتزل، اخلو بربك ناجيه بأن يعافيك، لكن ما تعتزل، يعني خالط خالط الصالحين، عيش مع الصالحين، انظر كيف الصالحون يعيشون وكيف يعني ينبسطون في مع الناس فيما يعود عليهم بنفع. أي نعم، يعني هذه ومضات ومعالم في الإجابة على السؤال. جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.